بعز التوحيد والإسلام مطموسا، وأذل بقهره منهم أعناقا ورؤوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين مقصده الصابرين من البلاء على أشده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلبعض الصحافيين مجموعة كتيبات بعنوان سنة أولى سجن، سنة ثانية سجن، وهكذا. فحق لمحاضرتنا أن يعنون لها سنة مية تحرير، أو بالأحرى سنة مية سجن، يعني السنة المئة من استعباد المرأة وسجنها في هذه الدعوة المشؤومة. وهذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور مئة سنة على صدور كتاب. لم يحصل أن احتفل بمرور قرن على صدور كتاب، هم يسمونه احتفال بمرور مئة عام على تحرير المرأة. هذا عنوان غير صحيح، إنما هو على صدور كتاب تحرير المرأة. فإذا كان عنوان المحاضرة تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد، فالمفروض أن نرجع قرنين إلى الوراء وليس فقط قرنا واحدا، وذلك سوف يعني نبينه إن شاء الله تعالى، وبالضبط يعني في تاريخ 21/10/1798 يرجع أو كانت البذرة الأولى لتحرير المرأة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فأقامت مصر جنازة حارة، أو بتعبير آخر ذكرى حارة لصدور هذا الكتاب، وانضم عام 1899 إلى قائمة الأعياد المقدسة في التقويم العالماني، وهو عام صدور كتاب قديس العالمين قاسم أمين فتنة الأجيال وداعية السفور في عهد الاحتلال. فهذه ذكرى مرور قرن كامل على بداية تفجير الطرح النظري لقضية تحرير المرأة في مصر وفي البلاد العربية، والتي انتهت من الناحية العملية إلى كونها تغريبا للمرأة. كانت هناك مطالب لإصلاح أوضاع المرأة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن في تهور واندفاع قاسم أمين. ففي الحقيقة يعني تكلم كل من أراد أن يتكلم، فليس من الصواب تجاهل هذه القضية، ويعني ليس الهدف من الكلام تصفية حسابات مع أناس قد أفضوا إلى ما قدموا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى، وإنما الهدف هو تقويم آثارهم التي تركوها على حد قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لا سيما تلك الآثار التي امتدت بحيويتها وتأثيرها إلى واقعنا المعاصر. من الملاحظ واللافت للنظر أنه لم يكن من طقوس هذه الاحتفالية بمرور مئة عام على صدور هذا الكتاب ترتيل وإنشاد الكتاب المقدس لدى دعاة تحرير المرأة، لأنه ليس من مصلحتهم أن يتلى هذا الكتاب وأن يتعرف الناس على حقيقة محتوى كتاب تحرير المرأة، لأنه ربما لو تلي هذا الكتاب وأعلن للناس فلسوف يفضحوا مدى رجعية صاحب المناسبة، صاحب الجنازة، يعني سوف يوصف بأنه متطرف بالاصطلاح الحديث، وبأنه أصولي، وبأنه رجعي، وذلك إذا قارنا محتوى كتاب تحرير المرأة بالتطور الكبير الذي لحق بالمذهب منذ تأسيسه. فقاسم في محطته الأولى، أو بتعبير آخر محطة ثانية له، وهي كتاب تحرير المرأة يعتبر من المتطرفين، ينطبق عليه وصف التطرف، لأن قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة الكتاب كله تمحور حول قضية أساسية وهي كشف وجه المرأة مع احتفاظها بسائر ملامح الحجاب الإسلامي. كل ما كان يدعو إليه هو كشف وجه المرأة، وكل المعركة التي قامت كانت من أجل أن يعني يقنع الناس بأنه يجوز كشف وجه المرأة. وكان هذا الاعتقاد والتمسك بالحجاب الكامل للمرأة المسلمة بكل أبعاده وبكل معانيه كان ملمحا يعني رئيسيا في الهيئة الاجتماعية لمصر في ذلك الوقت، حتى كتب حافظ أمين معاتبا المصريين في شدة تمسكهم بالنقاب وبالحجاب الكامل للمرأة. كتب حافظ أمين مخاطبا المصريين قائلا: فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقلنا صحيح ولكن نجانبه. فلا شك أن هذا الشعر يعكس مدى شدة تمسك المصريين مع التجاوز عما يحتوي هذا الشعر يعني من أمور فيها نظر. يقول الدكتور محمد يحيى وهو أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة: الحقيقة قبل أن نستطرد في الموضوع، لو أراد يعني أحد أن يحبط دعوة قاسم أمين وأن يثير ضدها أشنع دعاية وجهت لها على الإطلاق لم استطاع أن يحبط هذه الدعوة وأن يفضحها وأن يدمرها بمثل ما حصل في هذا المؤتمر الأخير الذي أقيم في ذكرى مرور 100 عام على تحرير المرأة. فباختصار إذا كان أردنا أن نختزل هذه الرحلة التي امتدت لمسافة قرن وكانت بدايتها البذرة أو البذور التي سنذكرها، فإن نهايتها وحصادها الذي جوهر به علنا جهارا نهارا في هذا المؤتمر هي يعني أسوأ دعاية لدعوة تحرير المرأة. وبلغ من قبح هذه الدعاية وشؤم هذا الحصاد أن الذين تولوا الرد على يعني ما حصل في هذا المؤتمر أناس كثيرون لا علاقة لهم بالمتطرفين ولا بالأصوليين، بل أناس من عامة الناس، صحفيات متبرجات. واحدة من الصحفيات في الأهرام كتبت تقول يعني إن المرأة لا تحتاج إلى قاسم أمين، ولكنها تحتاج الآن إلى من يعلمها أن الدين كله حياء، وغير ذلك مما سوف نذكره. أحد هؤلاء الأساتذة الأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة دكتور محمد يحيى يقول إن الضجة التي نصبت لذكرى كتاب تحرير المرأة وتحويل هذا النص إلى عمل مقدس تخفي في الحقيقة وتموه على تاريخ مؤلم وطويل من فرض خطاب عالماني ومتغرب النزعة على الأمة بالقوة. يعني لم يتم اختيار هذا المنحة بمحض إرادة الحرة للمسلمين أو المسلمات، وإنما فرض بالقهر وبالقوة ليكون خطاب قمع وممارسة قهر ضد دينها وضد رجالها، ولكن ليس على لصالح نسائها. يعني ليس في الحقيقة دعوة تحرير المرأة هي صالح النساء، لأنهم يعني يدأبون على تقسيم الناس إلى قسمين: من وافق أهواءهم هذا صديق المرأة، ومن خالف أهواءهم فهذا عدو للمرأة أيا ما كان. فما دام يخالف دعواتهم فإنه عدو للمرأة، كان هذا التقسيم فعلا رائجا في وقت من الأوقات، وكان يتم تمييز الرجال والأدباء والمفكرين، هذا عدو وهذا صديق على أساس موقفه من هذه الدعوة المشؤومة. فالحقيقة أن هذا المذهب الذي فرض على الأمة المسلمة لم يكن لصالح نسائها، على عكس ما يزعم له من أنه خطاب تحرير وخلاص وانعتاق، بل هو خطاب يزعم التحرير ويمارس القمع قولا وممارسة، وهو خطاب يزعم تحقيق الخلاص لكنه يحقق العبودية في الفكر وفي الممارسة وصولا إلى العمالة الصريحة للقوى التي تنظم له الاحتفال بالتحرير. انتهى كلام الدكتور محمد يحيى. قبل أن نستطرد أيضا يعني نبين أن الموضوع وبمنتهى الصراحة يعني والوضوح من البداية عندما ناقشت هذا الموضوع لا ينفصل على الإطلاق من عقيدتنا وتمسكنا ورضانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فليست المسألة في موضوع المرأة مسألة قديم وجديد تطور وتخلف، لا، القضية إسلام وكفر، هدى وضلال، حق وباطل، وحي وهوى. فإنه لا يقابل الوحي إلا الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي يقابله الهوى، فهي إما هوى وإما وحي. أما أن ندعي الإسلام ونتستر وراء الإسلام ثم ننخر في جسد الإسلام ونحور ونغير مفاهيمه، إن كان لا يعجبك الإسلام دعه وشأنه ولك ما شئت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يدعوا الإسلام ثم يحاولوا أن يسوغوا ضلالاتهم وانحرافاتهم باسم الإسلام فهذا ما لا ينبغي أن يقبل أبدا. أيضا عند تناول هذه القضية كما قلنا هي قضية لها ارتباط بعقيدتنا، أن هذا القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق وأن ديننا هو الإسلام وأنا ربنا والله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأن الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بناء على كل هذه المسلمات نحن نقبل على الشرع بغاية الثقة في أنه يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة، وأننا ممتحنون في كل موقف وفي كل اعتقاد وفي كل تصرف، وممتحنون بموقفنا من هؤلاء، هل نواليهم في الله ونبغضهم ونحبهم في الله أم غير ذلك. يعني نرفض أيضا النبرة الاعتذارية واللهجة التبريرية حين نناقش أمثال هذه القضايا سواء قضية المرأة أو غيرها. بعض المنهزمين يقبلون مبدأ أن الإسلام موضوع في داخل قفص الاتهام وأنهم يقومون بالدفاع عنه دفاعا هزيلا ضعيفا منهزما، فهم يقرون أن الموضوع الفلاني مثلا كأنه تهمة والإسلام فعلا أدخل القفص وأغلق عليه وهم يدافعون كمحامين. لا نقبل هذا مبدأ على الإطلاق. هذا يمكن أن يصلح بين دين باطل ودين آخر باطل، بين مذاهب أرضية وبعضها البعض، أما بين الحق الذي لا حق غيره في الوجود وبين الإسلام الذي كل ما عداه كفر ونجعل هذا موازيا لذاك أو هذا سواسية مع ذاك، هذا كمبدأ هو مبدأ مرفوض. فالقضية هي أحكام الشرع نازلة من عند الله، ومن طعن فيها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا له من الملة، لا نقاش في هذه يعني البديهية. فنبرة الاعتذار ونبرة عشان يقولوا علينا أن احنا معتدلين ويعني نحوز رضاهم ونحوز كذا وكذا، يعني يجب أن يرفض مبدأ التنازل في مقابل يعني شيء آخر. فلا مساومة ولا أنصاف حلول، ولكن ثقة في حكم الله سبحانه وتعالى وانقياد له، لأن هذا هو معنى الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أذكر هنا ما رواه الشعبي حينما قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان رضي الله عنه، فقال: أبسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان: على ما في نفسك. على ما تبايعني؟ قال أبو سنان: على ما في نفسك. هو لا يطلع على ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه الانقياد والاستسلام والإذعان لشرع الله سبحانه وتعالى مهما كان أمر الله. فما دام الأمر صادر من الله فلا نقاش، ينتهي الخيار تماما. هذا شأن المؤمن. أما المنافقون وأما الزنادقة فلهم يعني شأن آخر. في الحقيقة نحن في قضية للمرأة نحن نحارب في المعركة، ونحن يعني زج بنا في معركة ليست تخصنا من بدايتها إلى نهايتها، هي معركة لا علاقة لنا بها في الأصل. لماذا؟ لأن يعني الإسلام ما ظلم المرأة، ما استعبد المرأة حتى تطالب بتحرير. الحجاب ليس الرجل الذي بيعتبره عدو المرأة، ليس الرجل الذي فرضه عليه، ولكن الذي فرضه عليه هو الله سبحانه وتعالى خالقها. يعني ما أكثر ما حارب المسلمون في معارك لا تخصهم وزج بهم فيها وهي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. رأينا من قبل مئات الألاف من المسلمين يجندون في الجيش البريطاني من مسلم الهند وبدو الجزيرة العربية والأردن وسوريا في أثناء ما يسمى بالإيه بالثورة العربية للشريف حسين، لما كان الألاف من المسلمين مجندين تحت قيادة الإنجليز يحاربون إخوانهم المسلمين الأتراك بزعم الثورة العربية الكبرى. وكان يفتخر لورنس بأنه يعني قتل الآلاف من العرب في سبيل بريطانيا، وفي حين أنه لم تنزف قطرة دم واحدة من جندي إنجليزي. كان يفخر بأنه فعل هذا لوطنه، أنه أراق دماء مئات آلاف العرب من العرب ولم ترق قطرة دم واحدة من جندي إنجليزي واحد في سبيل مجد يعني بريطانيا. ومع ذلك نحن نرى اليوم رجالا ونساء يحاربون في مدارس الفكر الغربي، هم في الحقيقة يحاربون دينهم دون وعي منهم أو وعي. يعني وهذه المعركة المفتعلة ضد الرجل، أن قضية المرأة بالضبط كذا بالضبط هي كما ضرب مثل، يعني أن رجلا جاء إلى في وسط الليل جاء إلى أبرز شارع في العاصمة المزدحمة، ثم أتى بكم كبير من الأنقاض وفرغه في هذا الشارع أو في هذه الساحة، ثم صنع منه تلا عاليا ووضع على رأسه مصباح. قال له الناس: لما أتيت بهذه الأنقاض؟ قال: لأرفع عليها المصباح. قيل له: لماذا تضع المصباح؟ قال: كي لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهي القضية أصلا هي قضية مفتعلة. المرأة ما عرفت يعني ما عرفت ظلما من الإسلام، هي هناك انحرافات تقع في الواقع البشري في كل أمة وفي كل عصر، هي في الحقيقة ترجع إلى الانحراف عن الإسلام. وما سبب الإسلام أبدا أي مشكلة، ولا يمكن الإسلام أن يسبب ظلما، ولا يمكن أن يصدق هؤلاء الدجالون العملاء الذين يعني يزعمون أن الرجل عدو المرأة. الرجل مسلم عدو أي مرأة، أي مرأة التي يعاديها أمه أو أخته أو بنته أو زوجته، هذه المرأة بالنسبة لأي رجل. فلما يعاديها؟ وهل يؤتمن أحد على المرأة كما يؤتمن الأب الحاني أو الأخ الشفيق أو الزوج الرحيم أو الابن البر؟ يعني بعض الناس يمارسون في هذه يعني موقفهم في هذه القضية يتفاوت. بعضهم يمارس الفن التلون الحربائي، يراوغ ويلف ويدور ويقول لك روح الإسلام، ولا ينبغي أن نجمد عند النصوص وإنما ننظر إلى روح هذه النصوص، وعلم الله أنهم ما يريدون إلا إزهاق روح هذه النصوص. الإسلام دين السماحة، لكنكم أنتم بعقولكم الذين تشوهون جماله إلى آخر هذا الدجل الذي يعني يروج على السذج. بعضهم في الحقيقة يكونون في غاية الصراحة، ويعني يكونون صرحاء بدرجة يحسدون عليها، يعني كهذا الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين الصحفي المعروف، يعني في يوم الأيام كتب يقول: لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، وأما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. صراحة يعني يحسد عليها في الحقيقة. كذلك الرجل أيضا الذي جهر في جريدة الأهرام أثناء موضوع عباد الشيطان قال: بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبادة الشيطان، بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبادة الشيطان. نقول: بل أنت من عبادة الشيطان. هو ليس ضد عبادة الشيطان، هم يتصورون أن عبادة الشيطان تقتصر على ما فعله هؤلاء الشباب، تقوص عبادة الشيطان والأشياء التي فعلوه، فإنما إما أن تعبد الرحمن وإما أن تعبد الشيطان، لا يوجد حل وسط. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، وكل من صد عن سبيل الله فقد عبد الشيطان. أيضا يعني قبل أن نستطرد في الكلام في هذا الموضوع وذكر التاريخ من البذرة إلى الحصاد، لابد لنا من وقفة مع كلمة الحرية والتحرر، فإنه يكثر الكلام يعني في زماننا عن كلمة الحرية والتحرير والتحرر، تلك الكلمة الرنانة والمحببة إلى النفس، ويدعي كثير من النظم والهيئات أنها تحقق الحرية، طبعا حسب فهم كل لمبدأ الحرية. الإنسان بفطرته فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته سبحانه وتعالى. فالعبد من حيث كونه عبدا لابد أن يشعر بحاجة إلى هذه العبودية، وفيه شعبة لا يمكن أن تسد يسدها إلا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإنسان السوي المستقيم الفطرة لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه. فهذه العبودية في الحقيقة هي أرقى مراتب الحرية، العبودية لله عز وجل أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. ولا بد للإنسان من العبودية، يعني لا يمكن أن يوجد إنسان ليس عبدا، لا بد من عبودية. فإن وضعت العبودية موضعها بأن عبدت الله سبحانه وتعالى فهذه أشرف العبودية وهذه أرقى درجات الحرية على الإطلاق. فإن لم يضع العبودية موضعها فإنه حتما يتلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل من الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. فهذا هو، إذا وضعت العبودية في موضعها تتحقق لك الحرية، وإلا كنت عبدا لعبيد مثلك. ونحن نعرف الشعار الذي رفعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما فتحوا البلاد، لما سئل ربعي بن عامر من سئل من قبل قائد جيش الفرس، قال له: ما جاء بكم؟ قالوا: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني شعار هذه الدعوة وهذا الفتح، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة حتى لو بدت في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت للمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، إنما هو عبودية لغير الله. وأي عبودية؟ يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. إن لم تضع العبودية والرق في موضعه الصحيح وهو العبودية لله، فلابد أن تبتلى برق الكفر والشيطان. فمفهوم العبودية لله في الإسلام هو الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. والعبودية لله إذا كانت صادقة فإنها تعني التحرر من سلطان المخلوقين والتعبد لهم. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فإن الله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك، ما دام كل ما في الكون مسخرا لنا، فالمسلم لا يمكن أن يخضع لمخلوق من المخلوقات في هذا الكون ولن يقصدها، لأنها مسخرة له، إذن فهي أقل منه شأنا، وهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. المسلم أيضا لن يستعبده إنسان مثله، لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق، ويذكره بأصله الذي منه خلق، ومصيره الذي لابد له منه، ويذكره بضعفه وعجزه عله يفيق أو يرجع. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا تحقيق ما يبعثه إليه. فالإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت النفوس تميل إليها، فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة فإن ألزم بترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وانظر إلى تحرير المسلم أثناء الصيام من عبوديته للشهوات، مع أنها حلال، لكن كيف أنه لأن الله أمره حرم عليه الماء، حتى الماء صار حراما على الصائم. وكل ما أحل الله سبحانه وتعالى يعني يتهيب المسلم لأنه تحرر من أن تستعبده هذه الشهوات. فالذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق مبدأ الحرية بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، فيكون استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت، وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. يقول الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به جزاء تكذيبهم جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. فما أكثر ما تتردد كلمة الحرية في زماننا هذا، ويزعمون أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ. ليس الأمر كذلك، فإنما فعل هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى. فالذين خرجوا من الشيوعية خرجوا إلى عبودية يعني من نوع آخر، ولم يخرجوا من عبودية إلى حرية، فهم بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا. ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، عند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من أهواء أنفسهم التي تتردد في أجسادهم. فأخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، ومن عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا بالإسلام. أي نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية وأوحالها. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكث، وإذا شيك فلن تخش. بالنسبة لهؤلاء الذين أطلقوا هذه الكلمة تحرير المرأة، يعني قاطع مين كان يقصد بذلك الإشارة إلى أنه يرى المرأة في حالة يعني استعباد، وأنه أتى ليحررها من هذا الرق وهذا الاستعباد كما يعني سنرى إن شاء الله تعالى. نحن إذا يعني عفوا يعني لو نظرنا في معنى مصطلح التحرير يعني بيترجم احيانا ليبريشن او ايمانسيفيشن. الاصطلاح الشائع في العالم كله بالنسبه لقضيه تحرير المراه هو اصطلاح الايمانسيفيشن. ايمانسيفيشن يساوي العتق مش التحرير، التحرير كلمه اهم، لكن الايمانسيفيشن يطلق هو اللي هو مصطلح اللي يعبر عن تحرير المراه هو العتق، انعتاق المراه. فهذا ادق في يعني تصوير المراه المسلمه على انها عبده ومطلوب تحريرها بنفس المعنى الذي سوف يعني تنتجه من القصه التاليه. فقد كان بشر المشهور ببشر الحافي كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، سمع اصوات اللهو والمعازف واتت اليه جاريه، فقال صاحب هذه الدار حر ام عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقت، لو كان عبدا لاستعمل ادب العبوديه وترك اللهو والطرب. فاستمع بشر محاورتهما فسارع الى الباب حافيا حاسرا، حافي القدمين حاسر الراس، وقد ولى الرجل. فقال للجاريه ويحك من كلمك على الباب؟ فاخبرته بما جرى. فقال اي ناحيه اخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحق، فقال له يا سيدي انت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجاريه؟ قال نعم. قال اعد علي الكلام، فعاده عليه. فمرغ بشر خديه على الأرض فقال بل عبد بل عبد، ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء، فصار لقبه بشرا الحافي. فقيل له لما لا تلبس نعلا؟ قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات. يعني الشاهد من القصة قول الرجل، قال الجارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت حر. فقال صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه، أو كما قال لو كان عبدا لخاف، يعني لو كان محققا معنى يعني العبودية. فهؤلاء يريدون أن نكون أحرارا بهذا المعنى، التحرر من شرع الله، التحرر من أوامر الله عز وجل، الخروج من عبودية الله إلى عبودية كفار الشرق وكفار الغرب. فالحقيقة أن هذه العبودية هي مما يفخر به المسلم. ففعلا هو كان يريد تحرير المرأة، تحرير المرأة من عبوديتها لله. هذه حقيقة دعوة قاسم أمين وأشكاله ومن يعني استنوا بسنته. فنحن نفخر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، كما يعني يقول الشاعر ومما زادني شرفا وفخرا وكفت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف صفة رفعت مقامه عند الله إمعانه في اتصافه بالعبودية. ولذلك أعظم مديح تمدح به رسول الله عليه السلام أن تقول عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جلس ليأكل في هيئة غاية في التواضع فقيل له هل اتكأت؟ فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تمس الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والله سبحانه وتعالى حينما امتدحه امتدحه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. فإذا هذه العبودية هي شرف وهي أعلى درجات الحرية، وهي عبودية نحن نفخر يعني بها. يقول الشاعر قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. ويقول آخر شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك. فدخولنا في الرق لله وفي العبودية لله هذا أشرف ما يصبو إليه كل مسلم وكل مسلمة. وكما قلنا هذه في الحقيقة هي الحرية، وما عدا ذلك هي السجن. وذلك قلنا بداية سنة 100 السجن، سجن في الأهواء والشهوات والضلال المبين الذي انتهى إلى الإلحاد والحصاد المرير الذي حصل في هذا يعني المؤتمر. فالمسلمة لا يمكن أبدا أن تقتدي بهؤلاء النسوة العمي الذين أعماهم الله سبحانه وتعالى عن هداية الوحي. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. ويقول الشاعر: كيف نرجو من السجين معينا؟ هم مسجونون، هم العبيد، هم الأسرى، أسرى الشهوات والضلال والكفر والإلحاد. كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراج؟ سبل الغرب كلها جحر ضب، وسبيل الإسلام كانت فجاجا. نحن الأحرار وهم العبيد، ومن يحرر من؟ الذي يحرر هو الحر، أما العبد الأسير الذي أسر وهواه وأسره ضلله فهذا في الحقيقة هو الذي يحتاج إلى يعني هذه الحرية. فالمرأة المسلمة خلقت حرة، والإسلام رفع شأنها وكرمها، وهذا حديث مكرر ومعاد وطويل وكلنا يعرفه، أنه ما كرمت المرأة مثل ما كرمها الإسلام. في الحقيقة حنسلك مسلك الجماعة بتوع اللي بيعملوا الفلاش باك، يعني ايه بيبدأ الاول بيجيب من الاخر وبعدين الذاكرة ترجع تجيب من البذرة. فهنبدأ بالحصاد، نبدأ بالحصاد ونقول يعني ان الانسان يعني اول ما قرأ ردود الافعال بشأن المؤتمر الاخير هذا، مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة العربية، يعني أول كلمة الإنسان يقولها: آمنت بأن الله حليم صبور سبحانه وتعالى، آمنت بأن الله حليم صبور. فلولا حلم الله سبحانه وتعالى لاندكت الأرض من تحتنا. لماذا؟ كيف أن يصل الإلحاد والكفر إلى هذا المدى والله سبحانه وتعالى حليم يعطيهم فرصة ويمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يستعتبون؟ وكم كانت الحياة سعيدة هادئة مريحة قبل هذه الحركة النسوية يعني المشؤومة. هذا المؤتمر انعقد ما بين 23 إلى 28 أكتوبر، يعني لمدة 6 أيام، عقد خلالها أكثر من 60 ندوة ومائدة مستديرة وجلسات شهادة. تقرأ كلامهم تحس واحد حاقد على الدين، حاقد على الإسلام، أتى شذاذ الأفاق من هؤلاء النسوة الملحلات، أتوا من إيه؟ الشام على المغربي، من الشمال الجنوبي، أتوا ليصفوا حسابهم مع الإسلام ومع دين الله عز وجل. والحقيقة الذين تصدوا لهم في المؤتمر ناس عاديين مش متطرفين زينا، لكن ناس عاديين جدا. وبالعكس واحدة من الصحفيات متبرجة تماما في غاية التبرج من الأهرام، وكتبة في الأهرام الأدبي وبتنتقد هذا المؤتمر. معناها أن الكيل يعني طفح الصاع والكيل طفح إلى حد أن حتى هؤلاء الذين لا يتهمون بالتطرف ولا بالأصولية ولا آخر هذه المسميات، حتى هؤلاء ما أطاقوا هذا الفجور وهذا يعني الانفجار. حاول أحد الصحفيين أن يحتج، طبعا هو كان في مؤتمر حصل أيضا في اليمن قريب عن جندرة اللغة. جندرة اللغة يبدو من السياق أن عايزين عملية تأنيث اللغة، وبيتهموا اللغة العربية أنها منحازة للرجالة، ووصل الإلحاد بإحدى الملحدات الكافرات من اليمنيات الخبيثات انها والعياذ بالله قالت كلام يعني شنيعا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا في حكايته، لكن وصل حد انها يعني استغفر الله تريد التعبير عن الله سبحانه وتعالى
بغير لفظي هو
الرد عليها. رئيس تحرير جريدة عقيدتي بتاعت الحزب الوطني غضب غضبا شديدا ووقف، ويعني اعترض اعتراضا شديدا، يعني وصل لمرحلة من الالحاد. هذا هو الحصاد. كان من زمان ناس بتكتب بتقول سوف يحصل، والعلماء لما تصدوا لقاسم أمين كانوا يقولون سدوا الذرائع أشفقوا من المستقبل، كانت متوقعة. أما الآن فنحن رأينا الحصاد ولمسناه بأيدينا. فحاول أحد الصحفيين أن يحتج بالنصوص الإسلامية وأن يربطها بقضية المرحلة، أن يعني يذكرهم بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أحكام الحجاب وتطبيق الشريعة. هاجمه الفنان التشكيلي عدلي رزق الله، ووصف رزق الله ووصفه بالجهل، انه جاهل لانه بيستدل بآيات قرآنية. هاجمت سلوى بكر تطبيق الشريعة في السعودية قائلة ان محاولة ارهاب المواطنين، الحدود اصبحت ارهاب، ان محاولة ارهاب المواطنين بقطع اليد عقابا على السرقة وجلد الزاني والزانية هي أمور رجعية لم تعد صالحة لهذا العصر. نتحدى أن يأتوا بعالم واحد على وجه الأرض لا يكفر من قال هذا. الكاتبة الكويتية ليلى العثمان دي طبعا كان في تعليمات بعدم التدخين ما قدرتش الحقيقة تستحمل، وهي على المنصة يعني أشعلت أول سيجارة والباقي تبعها يعني على هذه السنة. طبعا دي يوم 10 من هذا الشهر كانت بتحاكم في الكويت بتهمة الفجور والخروج على الأدب. قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن يعني ما يتعلق بالفواحش وهذه الأشياء والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. دكتور جابر عصفور يقول الحجاب مسألة ثانوية لا نشغل أنفسنا بها، ومن العلماء من يرى أنه غير ملزم، ومن حق المرأة أن تختار ما تريد بدون ضغط عليها. دكتور محمد حافظ دياب يقول الحجاب أنواع، هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الإخواني. هذا الحجاب يتعامل مع الجسد باعتبار أنه خطيئة، هذا يقول إنه حجاب واسع فضفض داكن يلائم كل الأغراض السياسية والاجتماعية، وأحيانا يتم استخدامه لتخبئة السلاح. طالبت حياة الحضر، طبعا أنا الحياة بختزل، هو كلام مش بالنص، أن في كلام لا أقوى على النطق به، كلام إباحي إلى أقصى مدى. طالبت حياة الحضري، طبعا دي حذفت كثير من كلامها، يعني بإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة أو عملها وإلغاء حق التأديب و و و و والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. أرسلت نوال السعداوي من أمريكا، وهو حقيقة أنتم لو بحثتم يعني أنا أقول فتش عن العقد في حياة محررات المرأة، هي حقيقة المشكلة بالنسبة لهم أنهن أفلتنا، لم يفلحنا في الحصول على رجل، هي دي كل مشكلتهم في كل الأجيال بتاعتهم، هي دي الحقيقة. يعني هو عبارة عن ثأر مبيت نتيجة الظروف في الغالب، يعني فتش عن العقد، ولو كان يعني ما أستطيع أن نتكلم بتفصيل أكثر، وبالذات عن نوال السعداوي يعني بعثت من أمريكا حيث تقيم الآن، يعني تقول بعد رسالة المؤتمر تقول مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء، هي تتهم الحكومة هنا أنها متواطئة مع التيارات الإسلامية لتقييد حرية المرأة، وأن في خطة بين الاثنين عشان هذا الأمر. مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء، تقول انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء، اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة. وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إن خالفت الله أو الأب أو الزوج. الدكتور شريف حتاتة يقول إن الأصولية والعولمة والحداثة ضد تحرير المرأة، حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط دون عقل. دكتورة نجلاء القليوبي تعلق على مطالب المؤتمرات، دي بقى بتعارض، يعني بتقول إنهن يطالبن بنوع آخر من الاستعباد، نوع تافه وهزيل، يعني أنتم مش عايزين تحرير المرأة، أنتم تريدوا استعباد المرأة. ثم تقول إن أحلى أو من أحلى ما سمعته من صديقة ارتدت الزي الإسلامي، عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها شعرت بالحرية. ما شعورك لما تحجبت؟ قالت شعرت بالحرية. وأذكر يعني بالمناسبة قصة امرأة أمريكية، أخت أمريكية فاضلة تدعى حاليا تدعى شريفة كارلو، شريفة كارلو مشهورة جدا الآن في النشاط الإسلامي. هذه المرأة أصلا كانت شابة صغيرة تدرس في أمريكا، وكانت متحمسة جدا لدعوة تحرير المرأة وحقوق المرأة إلى آخره. التقطها مجموعة من الناس، هي تقول هم موظفون في لهم مناصب كبرى في الحكومة الأمريكية، قالت هم بينهم عداوات شديدة جدا ومختلفون على كل شيء إلى شيء واحد فقط، هو تدمير الإسلام والقضاء على الإسلام. أتاها واحد من كبراء ووجهاء هذه المجموعة التي لها مناصب عالية في الحكومة الأمريكية وقال لها قالوا لها نراك يعني عندك يعني كفاءة وهمة ونشاط وتحمس لقضية المرأة. فقال لها أنا أعدك إذا يعني سلكت مسلك معين في الدراسة وتأهلت أعدك بمنصب في السفارة الأمريكية في القاهرة لتذهبي هناك بعدما تتأهلين لتعملي من هناك وترتبطي بالدعيات إلى تحرير المرأة هناك وترفعي يعني مطالب بشأن المرأة وكذا إلى آخره. فهذه المرأة أو هذه الأخت يعني اجتهدت جدا في الدراسة حتى إنها يعني حصلت تحصيلا عاليا جدا في اللغة العربية في التاريخ الإسلامي في الفقه في القرآن في الأحاديث كانت تحصل. وعلموها كيف تلوي الأدلة كما تقول هي، كيف تدخل الشبهات على المسلمين، كيف تقنعهم بأن الإسلام ظلم المرأة إلى آخر هذه الأشياء المقررات. فبدأت أثناء الدراسة بدأ الإسلام يغزو قلبها كما هو شأنه مع كثير ممن يحاورون قهره فيقهرهم. فبدأ الإسلام يغزو قلبها أو بتعبيرات بدأت تهتز لما رأت مباشرة تعاملت مع أحكام الإسلام وجمال الإسلام وشرائع الإسلام. فخافت على نفسها، قالت أنا كده سأفقد ديني، فأنا هعالج الموضوع ده، أروح لواحد متخصص في اللاهوت قصيص ويعلمني الإيه العقيدة ويثبتني يثبت عقيدتي. ذهبت لدكتور في اللاهوت من جامعة هارفارد في أمريكا مع دكتوراه في اللاهوت ومتخصص في الدراسات النصرانية اللاهوتية. فشاء الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ينتمي إلى فرقة معروفة لكنها مندثرة تكتك مندثرة عن فرقة الموحدين من النصارى. الموحدين هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام لكنهم مقتنعون تماما بأن عيسى مجرد نبي وأنه لم يصلب ولا في ثالوث ولا في الكلام ده كله، واضح، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة. فهو وجدت أنه له دراسات كثيرة جدا عملها في النصوص، هو فقد الثقة تماما بالتراجم الموجودة للإنجيل والتوراة. فبحكم تخصصه تخصص في دراسة النصوص باللغة الأصلية، اللغة الآرامية واللغة العبرية واللغة اليونانية التي كانت ترجمت إليها الإنجيل وهذه الكتب. فاطلع على نصوص فعلا أثبتت تحريف قطعي في الكتب الموجودة عندهم والمترجمة. فالذي فعله يقول ما انتهيت من المقرر الذي درست معه حتى كان أزال من قلبي آخر بقايا العقيدة النصرانية في قلبي. يعني الإسلام قضى في الأول على شوية، هو أجهز على كل ما عندها وغسل دماغها تماما من أي ارتباط بهذه العقيدة. حينئذ بدأت يعني تتصل بالمراكز الإسلامية في أمريكا وتراسل بعض الإخوة هناك ويراسلون وتعاملوا معها، إلى أن في يوم من الأيام كان أحد الإخوة اتصل بها من مدينة أخرى وقال لها يعني هذه الليلة سوف يحضر مجموعة من الإخوة المسلمين أرجو أن تقابليهم. المهم ذهبت، حوالي 20 أخ ذهبوا، كان معهم عالم باكستاني متخصص جدا في هذا المجال وعلى علم كبير. فتقول يعني رأيت عنده علما لم أره عند أحد. ظل يناقشها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبعدما أجاب كل أسئلتها وانشرح صدرها تماما قال لها لماذا لا تدخلين في الإسلام. هي فوجئت بالسؤال، قالت إن أنا كثيرا ما جودلت وعلمت حتى شتمت ولكن لم يقل لي أحد ادخلي في الإسلام. فتقول صادفت هذه الكلمة يعني وقت انفتاح قلبها للهداية، فشهدت الشهادتين في الحال. الآن اسمها شريفة كارلو، من أنشط الداعيات على مستوى العالم إلى الإسلام، ولها مقالات في الحجاب. أنا أذكر لها مقالة بعنوان When I covered my head I opened my mind، بمجرد ما غطيت رأسي تفتح عقلي، رأت النور ورأت الهداية بمجرد أن تغطت. لا كما يزعم الدجالون أن الحجاب حجاب على العقل وأن الإسلام ينظر المرأة على أنها جسد فقط إلى آخر هذه الترهات. فلها مقالات كثيرة جدا، والعجيب رأيت لها مقالات تتكلم فيها على أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. مقالة أخرى الشرك وكيف ظهر في العالم، تتكلم على قصة طرق الشرك في عهد نوح عليه السلام وأنه سبب الغلو في الصالحين. وتنقل تقول وقال باللغة الإنجليزية تقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا وكذا. لأن طبعا تضلعت من العلوم في أثناء فترة إعدادها، تضلعت من هذه العلوم حتى يعني تطعن في الإسلام في الصميم. الحقيقة هذه يعني أنموذج من النماذج كيف يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح يعني لهذا الدين يعني قلوب يعني الناس. فهذا بمناسبة قول هذه التي تحجبت، ماذا كان شعورك؟ قالت شعرت بالحرية، شعرت بالحرية. كما قلت لكم صحفية في الأهرام متبرجة تماما تستنكر قلة حياء المحاضرات، وتقول على المرأة بعد 100 عام تحرير ألا تطالب بقاسم أمين جديد، إن بمن يعلمها الدين الذي كله حياء. تفوهت كثيرات بعبارات تخدش الحياء، كلام قبيح للغاية. حتى قال سامح كريم في الأهرام: هل كان الفيلسوف الألماني شوفنهاور على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة؟ هو بلا شك الرجل أكثر حياء من أمثال هؤلاء النساء. طبعا كالعادة مش ممكن يفوتهم أبدا إن هم يشدوا هدوم بعض وشعور بعض، تشاجروا على المنصة وتشاجروا تحت وصرخوا يعني فتشاجروا بعض المحاضرات حتى صرخت إحداهن في الجلسة الأولى بأعلى صوتها: نحن نريد قاسم جديد أمين، قاسم أمين جديدا يحرر المرأة من المرأة. نعم. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى الحصاد، يعني المجتمع قفز من مرحلة ما كانوا يذموا المرأة يقولوا عليها إيدي وشها مكشوف في الزمان، لما واحد عايزين يذموها أنها ما عندها حياء ولا كذا وكذا يقول دي وجهها مكشوف، قفزنا من هذا. هذه كان أيام البذرة. الحصاد الآن يعني مرحلة تفسخ يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها. نعم. وصل الأمر إلى حد في إحدى الدول العربية، يعني هنقول ايه، طالبات كلية الشريعة يعني قمنا بالسباحة او شيء هذا في الازياء اللي هي اقبح ما يمكن ان يتخيله من ازياء السباحة، اقبح ما يكون، ف يعني هللوا لذلك وقالوا هذه بداية مرحلة التنوير، وهذه بداية التغلب على الاصولية في هذه البلاد، وهؤلاء السباحات هن طليعة التنوير الإسلامي ورسولات الإسلام المستنير في هذه البلد. أي نعم. فيعني هذا هو الحصاد، أو هذه إشارة الحصاد. طبعا رأيناه في مؤتمر القاهرة ثم مؤتمر بكين الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحطيم الأسرة تماما، قضاء على الأسرة وإيجاد تعريف جديد للأسرة، ويعني سبق الكلام في هذا الأمر. الحصاد الذي يعني نعانيه الآن من القنوات الفضائية ذوات القصف، مش الإرسال، قصف إعلامي مركز، انتشار المجلات النسائية يعني التافهة. أي نعم. فإذا أردنا أن نفتح الحساب يعني الكشف حساب ختامي لوضع المرأة في نهاية القرن هذا الذي مضى، فلا شك أن العاقبة يعني في غاية المرارة، وأنه مما يغنينا عن إكثار الكلام في هذا الموضوع هذا المؤتمر وما حصل فيه، فإنه لا يمكن أن يفضح أحد دعوة قاسم أمين بمثل ما فعل هؤلاء الملحدات. واحدة منهم وقفت تقول أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد أني مسلمة. الله المستعان. طبعا بالنسبة لهذا الشر ليس جديدا علينا، أولا لأننا الآن في عصر الغربة، ثانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا قلنا اليهود والنصارى، قال فمن يعني مين غير اليهود والنصارى؟ فكل الشر يأتينا من أوروبا ويأتينا من يعني الكفار، ومن الشر الذي أتانا يعني هذه الدعوة المشؤومة كما ورد إلينا منهم كثير من الشرور الأخرى. مقدمة بسيطة تتعلق بجذور تحرير المرأة في الغرب، يعني الجذور الثقافة الأوروبية أساسا ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، هذه هي أصول الحضارة الغربية، ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، وفي الحقيقة هي حضارة تنبذ الدين وتنبذ التوراة والإنجيل. معلوم أن في هذا التراث أفلاطون في دولته الخيالية التي يعني افترضها جعل النساء مشاعا في طبقة الجنود، وعلى هذا الأساس أو على أساس هذا التراث بنيت علاقات الرجال بالنساء. لا شك أن هذا يصطدم تماما مع الإسلام الذي يحرص على الستر وعلى العفاف، يعني في تكلمنا من قبل مرارا على المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي منها صيانة العرض وصيانة الشرف والنسل والإسلام العرض له قيمة عظمى جدا، الشرف والعرض. أما اللغات الأوروبية كلها تخلو من كلمة العرض، ما تعرف كلمة العرض فضلا عن المعاني الحقيقية لهذه الكلمة. فهو أصلا الموضوع يعني الشرف والعرض والصيانة هذا ما له قيمة عنده، والإسلام لأنه يعطيه قدرا عظيما جدا وضع الاحتياطات الكفيلة بعدم المساس بهذه يعني الأمور يعني المصونة أو اختراق حجب الستر ويعني العفاف. فهم عندهم حينما يحصل تحلل واختلاط وكذا كذا هم ما يخسرون شيئا في تصورهم، لأن ما يصطدموا مع عقيدة، أما نحن فهذا يصطدم. ولا يمكن إنسان أن يكون مخلصا وملتزما بدعوة قاسم أمين إلا إذا خرج من الإسلام، كما رأينا وصل إلى حد المساواة. ما هو اللي بتقول تحيل المرأة، تحيل المرأة مساواة بين رجل المرأة، يعني معناها مساواة بينهم مثلا في الميراث، يعني خروج من الملة وغير ذلك من الكفريات التي يعني وصلوا إليها. فأصل دعوة تحرير المرأة هو انعكاس لدعوة مماثلة شاعت في الغرب في القرن 19، وهي أحد فروع التوجه العالماني الليبرالي الذي كان عدوه النصرانية. فالنصرانية لها تصور عجيب جدا عن المرأة، يعني في القرن في فترة شباب النبي عليه السلام، في نفس الوقت عقد في فرنسا مؤتمر بيناقش هل المرأة لها نفس أم حيوان وليس له نفس. اتفقوا في النهاية أنها لها نفس لكن لا ترقى إلى روح الرجل، كانوا في يعني في غاية التخلف بالنسبة لموضوع المرأة. فأصلا تحرير المرأة نشأ في الغرب كرد فعل من موقف النصرانية من الإيه واليهودية من المرأة. مع يعني حصل عندنا هو تعديل، طبعا لابد يحصل تعديل، لازم يعني هم استوردوها من الغرب موضوع تحرير المرأة. طيب هناك الغرب تبنى فكرة تحرير المرأة مضادة للكنيسة ومضادة للنصرانية، طيب لما تستورد هنا لازم يحصل تغيير، فأصبح العدو هو مين؟ الإسلام. تعميم بقى، تعميم ظالم كما حصل في قضية يعني العالمانية. فأصبح العدو الذي يجب تحرير المرأة منه هو الإسلام، أو بالتعبير المموه العدو هو التفسيرات الخاطئة للإسلام عشان يهذبوها وتدخل على الناس ويستطيعون خداع الناس. التفسيرات الخاطئة للإسلام على سبيل هذا هو التعبير المألوف والمطروح على سبيل التقية زي تقية الشيعة بالضبط. وأن الذي يدعون إليه هو الإسلام الصحيح وسماحة الإسلام ويسر الإسلام إلى يعني آخره. ويفترض طبعا دائما أن الإسلام الصحيح، يفترض دائما أن العلمانيين وحدهم هم الذين أوتوا مفاتحه، ما يستطيع أحد أبدا أن يصل الإسلام الصحيح إلا هؤلاء العلمانيون وإلا هؤلاء المتحررات. أما العلماء أما الفقهاء أما المتخصصون فلا، ما يتكلموش باسم الإسلام، دول ناس يعني رجعيين. نعم. فالحقيقة الاشتباك مع الإسلام جاء ليس لأن الإسلام يعادي المرأة أو يقمع المرأة، ولكن لأن النبع الأم الذي استوردت منه هذه الفكرة كان يعادي الدين النصرانية، فلابد أيضا أن يعادي في بلادنا الدين الذي هو دين الإسلام. هذه الدول الأوروبية التي احتلت معظم بلاد المسلمين سعت منذ اللحظة الأولى لإحلال نظام العلاقات الأوروبية بين الرجال والنساء محل العفاف والستر الإسلاميين. فكان هذا أساسي، ودائما في كل مرة بيكون موضوع تحرير المرأة وإحلال النظم الأوروبية أو بتعبير أدق الفوضى الأوروبية في علاقة الرجال بالنساء محل العفاف والستر والصيانة الذي تتميز به المرأة المسلمة. وكان هذا الإحلال يمثل دائما ركيزة أساسية في مشروعهم للقضاء على هوية الشعوب المسلمة واستقلالها الاعتقادي والتشريعي والأخلاقي. كان المجتمع المصري قبل مقدم نابليون ملتزما بالإسلام وأخلاقياته، وكان كل خروج على هذه الأخلاقيات يلقى العقاب والردع. وكان الحجاب على رؤوس النساء جميعا حتى النصرانيات واليهوديات المصريات، ولم تظهر امرأة سافرة إلا زوجات القناصل الأوروبيات. في مناخ الاحتلال وانتشار النساء الفرنسيات في شوارع القاهرة، يعني طبعا الحملة كان معها كم كبير من العلماء والباحثين الهدف، لأنها كان لها هدف خبيث جدا حملة نابليون، وكان معهم مطبعة وكان معهم أيضا حوالي يعني 300 امرأة. هؤلاء النسوة هم بذرة الفساد في مصر، أن بدأ ينتشرن في الشوارع ويفسدن يعني المجتمع بصورة فاحشة جدا في تبدل وتبرج ويعني فساد. طبعا بدأت بعض النسوة أولا في البداية غير مسلمات يعني يحاكين هؤلاء، ما مر حوالي 14 شهرا حتى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب. من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها بقى، أول مواجهة حصلت حين ثار المسلمون في مصر ضد هذا الوضع كانت كما قلنا يعني في ثورة القاهرة الأولى في 21 أكتوبر سنة 1798، من حوالي قرنين من الزمان. فكان سبب ثورة القاهرة الأولى أساسا هو هذه الإباحية التي انتشرت محل وأرادت أن تحل محل العفاف. وطبعا معروف أن ثورة القاهرة الأولى قادها أئمة المسلمين وعلماؤهم وطلبة الأزهر، وأحبطت الثورة بعد أن أطلقت المدفعية الحديثة على الأزهر والمساجد المختلفة، وطبعا دخلوا لحوال الأزهر إلى إسطبل الخيول، وكل هذه القصص المعروفة والوحشية التي فعلها الفرنسيون معنا. ومع ذلك يأتي الخونة ليحتفلوا بذكرى احتلال مصر على يد نابليون بونابرت. تذكرونا بكلام طه حسين لما كان بيستنكر على المسلمين المغاربة كيف يقاومون الاحتلال الفرنسي، يقول يعني لفرنسا يعني معلش اصبري هذا عناء وتمن لابد تدفعيه في سبيل فرض الحضارة على هذه الشعوب المتوحشة. اندلعت ثورة القاهرة الأولى كرد فعل ضد الانحلال الذي كان يمارسه الفرنسيون، فهذا الحقيقة هو فعلا ده البذرة الأولى لتحرير المرأة، دي البذرة الأولى اللي وجدت في مصر، أول احتكاك حصل مع الحضارة الغربية بقيادة نابليون بونابرت. وحصل ثورة القاهرة الأولى، ثم بعد 5 شهور تقريبا و6 أيام حصلت ثورة القاهرة الثانية، وكليبر لم يجد بدا من قذف المدينة بالمدافع وتجويعها حتى تسلم. الحقيقة هنا أيضا حتى أقول يعني لما بنقرخ يعني هو بيقولوا إيه مرور 100 سنة على تحرير المرأة العربية، هذا تعبير غير صحيح كما قلت، مش 100 سنة هي 200 إلا إذا كانوا يقصدون على صدور كتاب. أما البذرة الأولى فكانت هذا الاحتكاك بالفرنسيين في الحملة الفرنسية، وهذا الكلام هو الذي قاله لويس عوض كما سنبين إن شاء الله. أمر ثاني أن كلمة المرأة العربية كلمة غير صحيحة، لم يكن المسلمون حينذاك يعرفون مصطلح المرأة العربية، ما عرفوا إلا المرأة المسلمة فقط، وقاسم أمين ما كان موجها دعوته إلى لا المرأة العربية ولا المرأة النصرانية ولا المرأة اليهودية، فقط المرأة المسلمة. أي نعم. فكان لويس عوض كتب يعني يقول أن تحرير المرأة بدأ بعام 1800، وأن الحملة الفرنسية كانت نقطة الانطلاق إلى تحرير المرأة من كل قيد بما فيه قيد الدين والخلق والحياة. عام 1800 عام هزيمة ثورة القاهرة الثانية، حينما سبى جنود الاحتلال الفرنسي نساء مصر وبناتها وغلمانها، هذا هو عام تحرير المرأة المصرية في زعم لويس عوض. نعم. يقول أما عام 1800 فهو عام تحرير المرأة، ففي الجبرتي وصف لبدايات حركة السفور، ووصف لبدايات حركة تحرير المرأة، ووصف لما أصاب بعض نساء القاهرة من انطلاق نتيجة لمخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي وفي السلوك. طبعا هو الحقيقة الجبرتي فعلا بيتكلم، بس بيتكلم على الأسافل من النسوة، الأسافل من النسوة اللائي يعني هو بيسميها يعني انها ثورة نساء او ثورة حريم، يعني كنا يقعن في الفاحشة والبغاء نتيجة الاختلاط بالجنود الفرنسيين، وبدأ ذلك ينتشر يعني في المجتمع. فلويس عوض هو تلميذ المدرسة الاستعمارية يصر على أن هذه كانت ظاهرة عامة مش في الأسافل كما يعبر الجبرتي، أن الأسافل والجواري والسفل من النساء هن اللي كنا يفعلن ذلك، فهو يرى أن هذه ثورة يعني تحررية، ويجعل من الحصات المرأة إلى حد التكسب بالفاحشة ثورة نساء وبداية تحرر المرأة. فلويس عوض بيأرخ في بداية تحرير المرأة بثورة القاهرة الثانية، لهذا لأن الدليل عليها إيه؟ إن بدأت النساء يعني كما يقول الجبرتي كلام الحقيقة شديد، يعني ما يعني أما الجواري فمش عارف، ذهبنا إليهم أفواجا فرادا وأزواجا فنططنا الحيطان وتسلقنا إليهم نطيقان ودلوهم على كذا وكذا إلى آخره. فيحكي أيضا ما كان يحصل من الفواحش والتبرج والاختلاط بالفرنسيين ومصابحتهم في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في الفوانيس والشموع المقدع إلى آخره. هذه هي بداية تحرير المرأة. وبعدين يقول الإسلام، يقول الإسلام ينظر المرأة على أنها كذا وكذا بدون عقل. من الذي يعامل المرأة على أنها سلعة؟ من الذي يعامله على ذلك؟ هذا الذي يعتبر الإسلام الذي كرمها من هذا الخبيث الذي يرى أن بداية تحرير المرأة هو هذا الفجور والفساد والتفسخ الذي حصل من يعني سفلة النساء في مصر. يقول إن يدعي أيضا لويس عوض أن طبقات النساء اللواتي حكينا المتفرنسات والعادات الفرنسية فطرحنا الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار، واتسعت هذه الدعوة بتأخير سبايا الفرنسيين المتحررات من بنات بولاق. يعني رائدات تحرير المرأة في نظرهن هؤلاء السبايا المتحررات. لماذا؟ لأننا كنا يمارسنا يعني البغاء وهذه الأشياء. فانظر إلى العجب، يعني سبايا ومتحررات، عنده لا تتعارض سبايا مع متحررات. لماذا؟ أن الحرية التي يقصدها هنا هي الحرية يعني الشهوانية بمعناها السوقي المبتذل. فيمكن في نظره أن تكون المرأة جارية سبية وفي نفس الوقت متحررة، بل طليعة ثورة تحررية، لأنها تتبرج في ثيابها وتخرج سافرة الوجه متأبطة ذراع محررها ومالكها في نفس الوقت. وأيضا مع فصل كامل بين حرية المرأة المملوكة وبين حرية يعني هذا الوطن الأسير. فهذا فيما يتعلق بموضوع يعني البذرة الأولى لتحرير المرأة، وهو ثورة القاهرة الثانية التي أصلا قام بها المسلمون المجاهدون من علماء الأزهر ومن طلاب الأزهر والطبقة الفقيرة من المجتمع المصري. قامت ضد الثورة الفرنسية، ضد يعني الحملة الفرنسية، من أجل يعني التصدي لهذا التفسخ وهذا الانحلال الذي يعتبرونه بداية تحرير المرأة. هناك بعض الملاحظات نستعرضها بسرعة تتعلق بتاريخ نرجع بقى لبدايات في حركة قاسم أمين. يعني طبعا لابد أن نستصح بالنسبة لقضية الحجاب، كلمة الحجاب في العرف الذي استعمله فيه قاسم أمين لم تقتصر كلمة الحجاب المقصود بها أبدا ما نفهمه نحن الآن. الحجاب هم كانوا يفهمونه بالوضع الصحيح. كلمة الحجاب عبارة عن عنوان لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي، سواء فيما يتعلق بالثياب، سواء فيما يتعلق بالقرار في البيوت وغير ذلك من فروع هذه القضايا. فالحجاب ليس فقط المقصود به موضوع ملابس المرأة، ولكن الحجاب بمعنى الأوسع وهو المعنى الصحيح. حتى قاسم أمين كان يدركه وكان يفهم ما لا يفهمه كثير من الناس الآن. فالحجاب في عرف قاسم أمين هو قرار المرأة في البيت وعدم مخالطتها للرجال، وعند خروجها ايضا التزامها بالحجاب الشرعي الكامل. هذا فيما يتعلق بهذا التعريف لاننا سوف يعني نحتاجه. يعني بالنسبة لبدايات الحركة كما قلنا، البذرة الاولى هي اول اصطدام او احتكاك حصل بين المصريين وبين اوروبا في خلال الحملة الفرنسية، ثم خفتت هذه الدعوات، لكنها بعد ذلك بدأ البذرة يعني تنمو أكثر وأكثر حينما بعث محمد علي باشا ولي مصر المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا الخبرات والمهارات الفنية. طبعا هو أخرج معهم شيخ أزهري عشان يحافظ عليهم هناك ويصلي بيهم، وهو المشرف الديني عليهم، وهو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. أقام في باريس 5 سنوات وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ هو يبذر بذور كثير من الدعوات الدخيلة على البيئة المصرية. هو أول من دعا إلى فكرة الوطنية القومية، الوطنية القومية بمعناها المادي المحدود. المسلمين قبل ذلك ما كانوا يعرفون إلا الرابطة الإسلامية، لا يعرفوا قومية عربية ولا الشعوبية ولا الفرعونية ولا كذا ولا كذا. فأول من استورد فكرة الوطنية بمعناها الوطني المحدود وهو التمسك بقطعة معينة من الأرض وغير ذلك من المفاهيم المعروفة عن الوطنية والقومية، هذا هو الذي استوردها من فرنسا حينما رجع من واقع الحياة يعني الفرنسي. كذلك أخذ طبعا من فرنسا قضايا جريئة جدا مثل موضوع الكلام على موضوع الطلاق واختلاط الجنسين، وقال إن السفور والاختلاط ليس داعيا إلى الفساد، وطالب أن نقتدي بالفرنسيين في إنشاء المسارح والمراقص، وقال إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو قال هو إيه عياقة وشلبنة، يعني أناقة وفتور. الرقص حاجة كويسة وكان بيحرض يعني عليها. فأول من أثار قضية تحرير المرأة هو رفاعة الطهطاوي في القرن 19 يعني الميلادي، وسن بذلك أسوأ يعني السنن. حتى إنه حاول يعني أن يعني يضع هذه الأفكار النظرية موضع التنفيذ، ويعني حصل مقاومة لهذا الأمر يعني باختصار حتى لا نطيل. المرحلة المحطة الثانية اللي حصلت بعد ذلك في القرن 19، القضيفة التي تليها كانت لقبطي مصري يدعى مرقس فهمي سنة 1894 بعد الاحتلال الإنجليزي بحوالي 12 سنة. فظهر أول كتاب في مصر أصدره هذا الرجل مرقس فهمي، وهو من أصدقاء كرومر، أظهره محتميا بالنفوذ البريطاني، ويعني أخرج كتابه المرأة في الشرق، المرأة في الشرق، دعا فيه صراحة وللمرة الأولى في تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة. أول هذه الأهداف القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط، خامسا منع الزواج بأكثر من واحدة. يعني أنت مالك أصلا، ماله هو واحد نصراني لماذا يخاطب المسلمين ويطالبهم أن يتخلوا عن يعني دينهم، يعني ماله موضوع التعدد وموضوع الكذا وكذا. هذا الكتاب طبعا أحدث ضجة عنيفة، ولم يفق المسلمون من الصدمة التي أحدث هذا الكتاب حتى ظهر كتاب آخر لواحد فرنسي يدعى الدوق باركير، ألف كتابا اسمه المصريون، حمل فيه على نساء مصر وهجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي، وهاجم المثقفين المصريين لأنهم يسقطون على هذه الأوضاع ولا يريدون أن يتمردوا عليها. لجأ بعد ذلك الاستعمار الإنجليزي إلى الأميرة نزلي فاضل وهي أم الملك فاروق، يعني طلب منها أن يساعدها على أن تساند مرقس فهمي من خلال صالونها الذي كانت تقابل فيه رجال. قبل أن نذكر أيضا الدور الذي فعله قتل أمين في هذه المرحلة، نشير يعني أولا قتل أمين طبعا للأسف الشديد اسكندراني، الذي ولد في 1 ديسمبر سنة 1863 في الإسكندرية، والتحق مدرسة رأس التين الابتدائية بالإسكندرية كانت تقع بحي رأس التين الجوار السرايا. قيل إن أباه من أصل كردي، وقيل إن الأصل للأسرة تركي. سافر فرنسا إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، ويعني تأثر جدا بالإقامة في فرنسا، حتى أنه صرح بأن أكبر أسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. بعد ما كان بيقول زمان زي ناس ما تقول مصر أم الدنيا، أصبح في باريس يقول مصر خادمة الدنيا، يعني تستحق أن تسمى خادمة الدنيا. تعرف على صديقة فرنسية تدعى سلافا، كانت تصحبه إلى المجتمعات الفرنسية وتقرأ معه في يعني كثير من الكتب، واضح. وطبعا كان هناك حركة نسائية في فرنسا في ذلك الوقت تأثر بها يعني قاسم أمين، ومن هنا بدأ يضطرب قاسم أمين. كانت أول خطوات قاسم أمين المحطة الأولى أنه تألم من كتاب داركير عن المصريين، فألف ردا باللغة الفرنسية يعني في نبرة دفاعية تبريرية ضد هذا الكتاب. فكان طبعا في نوع من الاستخزال، يعني يقول إيه، الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية، كان هو بيخاطب هذا الرجل الفرنسي ويدافع عن الإسلام، فبيقول له إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. يقول ولهذا كان أمام مصر طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه لها مصر. طبعا قاسم أمين في أثناء الكتاب انتقد بعض النساء اللائي يخالطن رجال ويبرزن أمام رجال، فاصطدم في هذه الحالة بالأميرة نزلي فاضل، لأنها لم يكن في هذا الوقت من يتشبه بالنساء الأوروبيات ويخالط رجال غيرها في يعني صالونها الذي اتخذت منه مركزا للتغريب وإلى دعوة تحرير المرأة بصفة خاصة. طبعا كان من رواد هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده وغيرهم. غضبت جدا من كلام قاسم وقالت قولا شديدا بعد أن تهددت وتوعدت، وأمرت جريدة المقطم لسان حال الإنجليز أن ترد على قاسم أمين وتفند أخطاءه واستنكره الاختلاط، لكن اقتنع قاسم أمين بضرورة تصحيح خطئه، واتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يصح فيه خطأه ويؤيد فيه الدوق داركير ويناصر مناصرته أو يواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرخو السهمي. فهذه هي الظروف التي ولد فيها كتاب يعني إيه قاسم أمين تحرير المرأة. طبعا الذي توسط بين الأميرة وبين قاسم أمين هو للأسف الشهيد الشيخ محمد عبده، واضح. فتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى الأميرة وقبلت اعتذاره، وظل يتردد على صالونها ووضع كتابه الأول الذي هو تحرير المرأة. طبعا في هذا الكتاب ألغى الأفكار الدفاعية، ألغى الأفكار الدفاعية التي دافع فيها عن الإسلام في كتابه المصريون، وأخذ يعني اتجه منحا يعني آخر، فيقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع والمصري على ضد ذلك، إلى أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط، إذن لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة، ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. تناول في كتابه مسألة الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، وفي كل هذه المسائل يأخذ ما يذهب إليه يعني الغربيون. واعتبر الحجاب هو في المرحلة الأولى كانت النبرة هادئة في قضية الحجاب، كان كل المعركة منصبة حول حكم كشف الوجه وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. فكان يقول في الكتاب ده الحجاب أصل من أصول الأدب يلزم التمسك به، ولكني أطالب أن يتوب ويكون منطبقا على الشريعة الإسلامية. ثم قال إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضرة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء. ظل يتكلم كلام فقهي. طبعا من المعلوم والمشهور أن الذي هو ما كان ضحلا جدا في الناحية الشرعية لم يكن عنده أي علم على الإطلاق، ضحلا ضحالة معروف. ولذلك اتفق كل من أرخ الكتاب على أن الفصول التي تناولت مناقشة القضايا الشرعية هي التي كتبها له الشيخ محمد عبد، هو الذي كتب له هذه الفصول. علق الشاعر أحمد شوقي على دعوة قاسم الأمين بقوله: ولك البيان الجزل في أثنائه العلم الغزير في مطلب خشن كثير في مذالكه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرته ما نكير حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير. أي نعم. يقول قاسم الأمين في بعض المواضع: في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له ويكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداته، ويقول ويكتب في ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شائع من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. اعتقد هو بقى في اعتقاد يقول لك يكفر بالله ورسله ويشتم الأنبياء ويشتم، ما فيش مشكلة أنما اعتقاد صحيح ونية حسنة. يقول: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ نقول 100 سنة. عدت 100 سنة وسمعنا فعلا هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله. الغريب أن في نهاية الطبعة، وقفت على طبعة لكتاب قاسم الأمين تحرير المرأة، في نهاية الطبعة يعني شاء القدر والله تعالى أعلم، أن ختم الكتاب آخر سطر في الكتاب يقول إيه: تم كتاب تجريد المرأة. طبعا هو خطأ مطبعي، تم كتاب تجريد المرأة. نعم. بعد ذلك حورب قاسم الأمين ووجه به يعني اعتراضات شديدة جدا، إلا أن سعد زغلول في هذه المرحلة وقف يعني يسانده، واتهمه المعارضون بالهذيان وهاجمه علماء الدين، وحكم الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين وضرب من البلاغة في تقليد الغربيين، وأنه يمالئ الإنجليز على ضياع البلاد، وأنه ينفذ أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد أن تهدم الإسلام وتقوض الأداب والأخلاق. في الهند طبعا ترجم الكتاب وانتشر في الهند انتشارا يعني كبيرا جدا. ممن ناصروا قاسم أمين وبادروا إلى تأييد دعوته في كتاب تحرير المرأة: جورجي نيكولا باز. جورجي نيكولا باز ألف كتابين يؤيد فيهم قاسم أمين: إكليل غار على رأس المرأة، والآخر النسائيات. لم يكتفي دعاة الحق بالمقالات العنيفة، بل ألفوا حوالي 100 كتاب ردا على كتاب تحرير المرأة، منها السنة والكتاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القياني، الجليس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من التلبيس للبولاقي، خلاصة الأدب لحسين الرفاعي، نظرات في السفور والحجاب للغلاييني، قولي في المرأة لمصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، رسالة لمشروعات الحجاب لمصطفى نجا، رسالة إلى رسالة الفتى والفتاة. العجيب طبعا دي المعلومات التي يتعمد إخفاؤها. دور شخصية مشهورة جدا في تأييد الحجاب، وهو محمد طلعت حرب. محمد طلعت حرب الاقتصادي المعروف الذي اقترن اسمه للأسف الشديد جدا بشؤون الاقتصاد الربوي، هذا ألف أول كتاب في الرد على قاسم أمين، أول كتاب في الرد على قاسم أمين تربية المرأة والحجاب. استنكر عليه دعوته وقال: إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان، لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي، ثم يقول إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في المشرق ولا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في المشرق. شخصية أخرى هامة جدا جدا في هذا الموضوع، وهذا أيضا مما يتعمد إخفاؤه. نحن بنحفظ كلنا ممكن ندرس في الكتب التاريخ عيوب مصطفى كامل، عيوب مصطفى كامل المشهور إن عيوبه إيه؟ أنه كان بيدافع عن الرابطة بالدولة العثمانية وينادي ببقاء مصر ولاية عثمانية تحت حكم الخلافة العثمانية، ده العيب المشهور. لا، له عيب ثاني إنجاز التعبير، وهو أنه كان أشد أنصار الحجاب على الإطلاق في الساحة السياسية. ولم يتصد أحد لدعوة قاسم أمين بمراحل المختلفة مثل ما فعل مصطفى كامل رحمه الله وعفى عنه. ف يعني كان مصطفى كامل يتحسس الأصابع الإنكليزية وراء حركة قاسم أمين التي يديرها النادي المشبوه وهو صالون الأميرة نزلي، والذي كان يضم أذناب الاستعمار الإنكليزي. قاوم مصطفى كامل هذه الدعوة المسمومة بشدة، حتى أنه أعلن عن فتح صدر صحيفة اللواء. منذ أول ظهورها كل من يريد أن يطعن على قاسم أمين وأفكاره يأتي وينشر له أي رد على قاسم أمين. طبعا الشعراء كان لهم موقف يعني كبير. الشاعر محرم كان له قصيدة جميلة جدا يقول فيها: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين غرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرق كله، إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي، بقومك والإسلام ما الله عالم، لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ بلفت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم، ولولا اللواتي أنت تبكي مصابها لما قام للأخلاق في مصر قائم، نبذت إلينا بالكتاب، يقصد كتاب تحرير المرأة، نبذت إلينا بالكتاب كأنما صحائفه مما حملنا ملاحم، ففي كل سطر منه حتف مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهاجم، إلى أن يقول رب عليه: لنا في كتاب الله مجد مؤفل وملك على الحدثان والدهر دائم، إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم، هممنا بربات الحجال نريدها أقاطيع ترعى العيش وهي سوائم، وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستن الذئاب لظالم، وكل حياة تسلم العرض سبة ولا كحياة جللتها المآثم، أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم، فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم، عفى الله عن قوم تمادت ظهونهم، تماد ظنهم يعني يحسنون الضرب بقاسم أمين، عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم، ألا إن بالإسلام داء مخامرة وإن كتاب الله للداء حاسم. الشاعر جواد الشبيبي أيضا رد مستنكرا هذه الدعوة الأثيمة، يقول: منع السفور كتابنا ونبينا فاستنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها ازدهت للناظرين شقائق الوجنات، كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخفرات، واليوم فتحها الصبا فتتاقطت بعواطف الألحاظ والفبولات، سوني جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات. ويقول أيضا الشاعر: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء، نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب سافر ديد المهات وطلعة الذلفاء، ماذا يريبك من إزار مانع وزر الفؤاد وظلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء فهل من التهذيب أن يهتكنا ستر حيائي، هل في مجلسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقتك ضمائر الجلساء، شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقاع لا يغررك سطح الماء. يقول أيضا الشاعر حسيب علي حسيب شاعر سوداني أيضا رد على قاسم أمين بقوله: دعوا في خدرها ذات الدلال فقد أرهقتموها بالجدال، رأيت شعورها الحساس مضمى على هذا الجمود عن المعالي، نتدوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال، ويعلو خدها خفر ينادي أيا للنساء من الرجال زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أن ذا عشق الجمال ومسألة السفور غتت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال أحبا في مناجاة الغواني ترى أم ذاك زهدا في المعالي بلى فالعلم عندهم كريم ولكن المتيم غير سالي دعوها فهي تؤلمها كثيرا سهام المصلحين بالاعتدال عجبت لحلمهم في كل خطر وإن ذكر البنات دعوا نزالي تتعجب كل مصائب تنزل بالأمة تكون حلماء لا تحركون ساكنا عجبت لحلمهم في كل خطر وإن ذكر البنات جاءت بقى دعوة تحرير المرأة وخروج المرأة وتبرجها وإن ذكر البنات دعوا نزالي هيا للمعركة كي يخوضوا فيها لم يلبس خصم أن حينما وجه وأحرج بهذه المواجهة الصارمة أن أكثر عن وجهه الحقيقي وكشف في جرأة وصراحة عن أهدافه المغرضة كتاب ظهر في العام الثاني مباشرة رفع في قاسم الأمين شعار في غاية الصراحة خير الهدي هدي أوروبا طبعا هو لم يقولها باللغة هذا معنى كلامه خير الهدي هدي يعني أوروبا وهو كتاب المرأة الجديدة بدت فيه بصمات الفكر الغربي واضحة حمل فيه على المدنية الإسلامية وادعى أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي في اقتفاء آثار الغرب وقطع الصلة بماضي أمتنا يقول لأن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض جميعا لمحاربتها لأنه ميل إلى التدني والتقهقر هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه وليس له من دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يعرفوا شؤون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها طبعا في الكتاب السابق كان يقول نتمسك بالحجاب لكن يكشف الوجه في هذا الكتاب قطع بأن الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا يرمرم من فتاة الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة يقبل راحة الطاغوت حين ويلثم دوننا خجل النعالة حصل طبعا ردود فعل شديدة جدا بالنسبة للكتاب الثاني اللي هو المرأة الجديدة فصد له من جديد مصطفى كامل وكتب يقول هذا كتاب أخرجه أخيرا قاسم أمين يدعم به أمر كتابه الأول ويفتح به آفاقا جديدة لتحلل المسلمين من دينهم وأخلاقهم في هذه الحالة أيضا الخديوي عباد سلمي أعلن رأيه في مسألة الحجاب وصدر بيان من الخديوي يقول يرى الجناب العالي حفظه الله في مسألة الحجاب وإطلاق حرية النساء ما يراه الشرع الشريف ويأمر به وأبى لما حضر قاسم أمين إلى المعية الثانية والتمس تقديم الكتاب إلى سموه أبى الخديوي قبول كتاب المرأة الجديدة وفي نفس الوقت قبل كتاب الاحتجاب لأحد العلماء الذين يعني يدعون إلى الحجاب وأعرب عن عظيم انتمامه من نشره إلى آخره وأصدر الخديوي أمرا بمنع قاسم أمين من دخول القصر في أي مناسبة في سنة 1908 مات قاسم أمين فأوحى الإنجليز إلى شيعته أن يقيموا له ما يسمى بحفل تأديب وأرادوا أن يعني لا تنقطع الدعوة يعني بموته طبعا قابل رجال الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل بأقام احتفالا كبيرا للدعوة إلى الحجاب ولإبراز أصابع الإنجليز في فتنة السفور أي نعم بعد ذلك يعني حصلت طفرة شديدة جدا بالنسبة لقضية تدمير المرأة وهي قيام ثورة 19 فكانت أكبر طفرة حصلت في حركة تحرير المرأة أن المرأة خرجت للمظاهرات وشاركت يعني فيها ومش عارف يعني إيه علاقة المرأة بموضوع المظاهرات يعني هل الإنجليز هم اللي فرضوا عليها الحجاب وهي بتقاوم الإنجليز عشان هم اللي أمروها بالحجاب الحجاب فرض عليها من 13 قرنا فإيه علاقة الخروج للنساء في المظاهرات ضد الإنجليز يهتفنا ضد الإنجليز ها تفتكروا إيه هذه فن صناعة الأبطال لازم البطل يبقى له مجد وله مآثر وله إنجازات علشان إيه يبرز الناس تبتلع له السموم التي يريده يعني أن يدسها. طبعا معروف يعني برضه من ضمن التعبيرات الخطيرة جدا الذي صرح بها رجل يدعى محمود عزمي، وانا اشفق حقيقة على الناس اللي ساكنين في شارع هنا في اسكندرية اسم شارع محمود عزمي، يعني كيف يستبقون هذا الاسم. يقول محمود عزمي: تأثرت بكتب قاسم امين تأثرا عجيبا، جعلني امكت الحجاب مقتا شديدا. يرجع الى اعتبار خاص، في سبب خاص هو اعتبار الحجاب من اصل غير مصري ودخوله الى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الاجانب، فكان حنقي على اولئك الاجانب الفاتحين الاسلاميين يزيد. قلت لكم بلا هي صراع بين اسلام وكفر، بين هدى وضلال، حق وباطل، وحي وهوى، لا يوجد خط وسط ابدا بين الاتجاهين. طبعا قاسم امين ايضا كان سعد زغلول كان لزوجته صفية مصطفى فهمي لها دور خطير ايضا في هذا الوضع، حينما رجع سعد زغلول من المنفى ويعني قال لصفية زغلول ارفع الحجاب، ترفع حجاب وشها، ليه؟ دي مكافأة المرأة عشان هي يعني شاركت في الايه في مقاومة الاحتلال. فتدخل مين تدخل بقى؟ علي الشمسي وواصف بطرس. واصف بطرس اعترض، واصف بطرس غالي اعترض وقال لقاسم امين اللي سعد زغلول يعني لا ده حيعمل رد فعل شديد في المجتمع، ان ازاي تكون صفية زغلول اول واحد تكشف وجهها. فرد عليه سعد زغلول: المرأة خرجت الى الثروة الثورة بالبرقع ومن حقها ان ترفع الحجاب اليوم. فرفعت صفية زغلول يعني الحجاب وطلبت من وطلبت من النساء رفع الحجاب، فرفعت الحضرات الحجاب. فهذه كانت يعني ايه هذه كانت بداية الطفرة في موضوع تحرير المرأة. ما في شك ان كشف الوجه كان ذريعة الى كثير من المفاسد التي حصلت يعني بعد ذلك، كما تلوت عليكم الاشعار كان المصريون في غاية التمسك بالحجاب، كما يقول حافظ الامين حافظ ابراهيم: فلو خطرت في مصر حواء امنا، هو بيدعي ان حواء كانت سافرة ومريم كانت سافرة، ولو يقول لو جالكم حواء كشفه الشهر ومريم عليه السلام وجاء معاهم موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وجيش من الأملاك ما جت مواكبه، ولو كل دول قالوا لنا رفع النقاب حلال عملهم صح بس هنتجنبه مش هنعمله. فيقول: فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يزفر وجهها، تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ما جت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل لكنا لهم حق ولكن نجانبه. بعد ذلك يعني خطر الناس إلى أبعد مما نادى به قاسم أمين. طبعا قاسم أمين ادعى أنه يريد الوقوف بالحجاب إلى حيث أمره الله، كشف الوجه والكفين فقط. كل المعركة في المرحلة الثانية اللي كتاب تحرير المرأة كانت تتعلق بإيه؟ كشف الوجه والكفين، واللي كتب له الكلام ده كان محمد عبد كما ذكرنا. فلم يدعو في هذه المرحلة قط إلى كشف العورات كالأذرع والسيقان وغيرها، ولم يدعو إلى الاختلاط بالرجال ومراقصتهم ولا شيء من ذلك، بل إن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا، كانت محجبة حجابا كاملا، تقول إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة، وقاسم كان ينادي بفكرته لكنه لم يطبقها في أسرته إلا على النشأ الجديد. ثم قالت زوجة قاسم أمين: إن بنات الجيل الحالي وشبابه قد أخطأوا فهم هذه الدعوة وتجاوزوا مداها، فالمظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا بل بهرجة فظيعة، لم تخطر على بال قاسم أن ينادي بها أو يدعو إليها، وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي. السفور كشف الوجه، كلمة السفور يعني كشف الوجه الذي لا يزيد على إظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز إلى إظهار العورات وإلى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الآن. زوجته تقول: إني أعتقد أن قاسم بك لو كان حيا لما رضي عن هذه الحال بل لانبرى إلى محاربتها. فأخذت الأمور طبعا تتطور بسرعة، شديدة ويعني شل جسم الحياء من المرأة، فأخذت تحدث وتجالس وتصافح وتختلط وتضاحك، يعني عامة الناس وأصدقاء وأقارب الزوج وإن بعدوا وإن سلفوا. ألقت المرأة بعد ذلك ملاءتها بعيدا عن ساحة الحياة وخرجت في ملابس يعني ملونة ومزخرفة. أخذ المقص يجور عليها حتى يعني خرجت يعني كاسيات عاريات. طبعا تتابعت التطورات في سرعة مذهلة ولم تدع فرصة للمعارضة، وأعان على اندفاعها جو الثورة الذي التي تلت الحرب وما كان يوحي به من جرأة ومن تمرد على كل قديم. في سنة 1919 طبعا حصل يعني هذه المظاهرة، كانت النسوة عددها 300، موجودة في بعض الكتب الوثائقية صورة يعني النساء في هذه المظاهرة. طبعا تهكم منهن إذا حفظ إبراهيم، تهكم من النسوة اللي حتى كانت هدى شعراوي في صراع شديد مع زوجها، ازاي تروح مظاهرات لا انت هتخرج الانجليز تعمل مظاهره ولما يضربكم النار تقول يا لهوي ويا لهوتي وكذا، فتقول فتركته وانصرفت لالحق بزميلاتي في الخارج الذي كنا ينتظرنا. تهكم منهن حافظ ابراهيم يقول في وقت هذه الغزوه، يقول خرج الغواني يحتججن ورحت ارقب جمعهن فإذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن وظللن مثل كواكب يسطعن في وسط الدجن وأخذن يجتزن الطريق وداع سعد قصدهن يمشين في كنف الوقاف وقد أبن شعورهن وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعنة وإذا الجنود سيوفها قد صوبت لنحورهن وإذا المدافع والبنادق والصوارم والأثنة والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن والورد والريحان في ذاك النهار سلاحهن فتطاحن الجيشان ساعات تشيب لها الأجنة فتضعضع النسوان والنسوان ليس لهن منة ثم انهزمن مشتتات الشمل نحو قصورهن فليهنأ الجيش الفخور بنصره وبكسرهن فكأنما الألمان قد لبسوا البراقع بينهن وأتوا بهند برج مختفيا بمصر يقودهن دفاع الألمان فلذاك خافوا بأسهن وأشفقوا من كيدهن. طبعا تردت أوضاع المرأة إلى وضع لم يكن يعني يحلم به قاسم أمين. بعد ذلك طبعا كانت حركة يعني هدى شعراوي وما لها من تأثير يعني سيء جدا، وسفرها إلى باريس وأمريكا والتصريحات والاجتماعات لتدعو إلى تحريص المرأة. في هذه المرحلة أيضا كتب الشاعر محمد عبد المطلب قصيدة جميلة جدا يصف أحوال المرأة في ذلك الزمان، يقول ما في بنات النيل من أرب لذي غرض النبيل أصبحن عابا في الزمان وسوءة في شر جيل ما هذه الحبرات تهفو في الخمائل والحقول نكر العفاف ذيولها ومن الخنا قصر الذيول إن يمتثبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل يختلن أبناء الهوى بالدل والنظر الخطول من كل خائنة الحليل تهيم في طلب الخليل ما لابنة الخدر المصون وربة المجد الأثيل أودى شفيف نقابها بكرامة الأم البتول. يعني بيشتكي من إيه؟ النقاب شفاف هي دي المشكلة كلها. أودى شفيف نقابها بكرامة الأم البتول وعلى رنين حجولها آسفا على الذيل الطويل فإذا مشت هتك النقاب محاسن الوجه الجميل ولقد يلم عبيرها فتحسه من نحو ميل ترتاد خائنة العيون بلحظ فاتنة قتول يا هل ترى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ويح الجهول يعرض منه بقاسم أمين. يا هل درى درى يا هل درى ذاك الغيور بما جرى ويح الجهول أهي التي فرض الحجاب لصونها شرع الرسول جعل الحجاب معاذها من ذلك الداء الوبيل يا منزل القرآن نورا للبصائر والعقول عميت بصائر أهل وادي النيل عن وضح السبيل، ذهلوا عن الأعراض لو يدرون عاقبة الذهول. اندفع طبعا تيار السفور والتبرج ولم يستطع أحد أن يعني يوقفه. شكيب أرسلان كتب مقالة يقول فيها عند إعلان الدستور العثماني سنة 1908، قال أحمد رضا بك من زعماء أحرار الترك: ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة أو بلطة اللي هو بيربط بين آسيا وأوروبا، ما دام الرجل التركي لا يقدر أن يمشي علنا مع المرأة التركية على جسر غلطة وهي سافرة الوجه، فلا أعد في تركيا دستورا ولا حرية. كانت هذه المرحلة الأولى. وفي هذه الأيام يقول شكيب أرسلان: بلغني أن أحد مبعوثي مجلس أنقرة الكاتب رفقي بيك الذي كان كاتبا عند جمال باشا في سوريا كتب إنه ما دامت الفتاة التركية في مرحلة ثانية، إنه ما دامت الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين، بل ما دامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد مسلما كان أو غير مسلم، فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقيا. هذه هي المرحلة الثانية. نعم. يقول شكيب أرسلان: فأنت ترى أن المسألة ليست منحصرة في السفور، ولا هي بمجرد حرية المرأة المسلمة في الذهاب والمجيء كيفما تشاء، بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها متصل بعضها ببعض لابد أن ينظر الإنسان إليها كلها من أولها إلى آخرها. فإذا كان ممن يرى حرية المرأة المطلقة فعليه أن يقبلها بحذافيرها، أما أن نجمع بين حرية المرأة وعدم حريتها وأن نطلق لها الأمر تذهب حيث أرادت وتحادث من أرادت وتضاحك من أرادت وتغامز من أرادت، ثم إذا صبى قلبها إلى رجل من غير جنسنا فذهبت وساكنته وكان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجه، أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس وقلنا: يا للحمية، يا للأنفة، يا للغيرة عن العرض، فهذا لا يكون وليس من العدل ولا من المنطق أن يكون. ثم يقول: والنتيجة التي نريدها قد حصلت، وهي أن سلوكنا مسلك الأوروبيين حذو القذة بالقذة في هذه المسألة له توابع ولوازم لابد أن نقبلها، ولا يبقى معها محل لكلمة أعوذ بالله. كلا، لا يوجد هناك أعوذ بالله، بل تلك مدنية وهذه مدنية، تلك نظرية وهذه نظرية، فعلينا أن نختار إحدى المدنيتين أو إحدى النظريتين مهما استتبعت من الأمور التي كان يقال في مثلها عندنا أعوذ بالله. لم يمضي يعني سنوات قليلة حتى ارتفع صوت الصحفي الكاثوليكي إبراهيم المصري في مصر، كتب مقالة بيقول فيه: إننا لم نخطو، ده كان سنة 1925، بيقول إبراهيم المصري: إننا لم نخطو بعد الخطوة الحاسمة في سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا. إن نساءنا العصريات المتعلمات اللواتي يطالعن الصحف ويقرأن القصص ويغشين المسارح ودور السينما لا يزال يحال بينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية أمام رجل غريب، فنحن قد سلمنا بمبدأ تعليم نسائنا، ولكن لم نسلم بعد بقدرة هؤلاء النساء على الانتظام في حفل كبير يضم عددا مختارا من أفراد الجنسين ويتألف منه مجتمع مصري مختلط أشبه بالمجتمعات الأوروبية التي نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها. يقول: إن هذا راجع إلى أن ثقة الرجل المصري بالرجل المصري لا تزال معدومة، وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة صديقك السافرة في الشارع وفي المحل التجاري وفي دار المسرح أو السينما، ثم لا تستطيع أن تراها في بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتها وتعرف كيف تعيش وكيف تشعر وكيف تفكر. أصبحت تبصرها في الحياة العامة وتعجب بها، ولكنك متى أردت تهذيب عواطفك وصقل إحساساتك ومشاعرك بالجلوس إليها والتحدث معها وإشراكها في المسائل التي تشغل عقلك وعقل مواطنيك حيل بينك وبينها، واتهمت بفساد النية وسوء القصد. ثم يقول: إن المجتمع المختلط هو الذي يقرب مسافة الخلف بين الجنسين ويقيم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري العاطفي. ثم يقول: على المصريين أن يطردوا من عقولهم الاعتقاد الشرقي الشائع بأن الرجل والمرأة متى التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وينفث في نفسيهما سموم الرذيلة والشر. هذا هو سر تأخرنا وهو بقايا عصور الجهل والخوف والظلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيس العيد: من عذيري من معشر هجروا العقل وحادوا عن طرقه المستقيمة، لا يرون الإنسان قد دال حظا من صلاح حتى يكون بهما. يقول الشيخ سعيد الجابي: رفع النقاب وسيلة إن حبذت ضمت إليها للفجور وسائل، فالاختلاط فمرقص فتواعد، فالاجتماع فخلوة فتواصل. فيقول آخر: يا أخت سابغة البراقع في الأباطح والوعور، قري فديتك حيث لا تؤذيك لاطحة الهجير، ودع الجنوح إلى السفور وخففي ألم العشير. النمر لو لزم الشرع من كان أطمع في النمور، والطير تأخذها شباك الصيد في ترك الوكور. أيضا شاعر آخر ابن الخطيب يرد على جميل صدق الزهاوي، ألف قصيدة يقول: أخر المسلمين عن أمم الأرض حجاب تشقى به المسلمات. طيب لما تعرت المرأة المسلمة أن تقدمنا وحلت المشاكل الحصاد نراه وكما رأينا. رد على ابن الخطيب عرضه قائلا: بئس ما يدعي فلاسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أتلافنا الأغراب من فرط من يحبون ماتوا. يعني إيه؟ بيقول لك السفور فيه الحياة، بيقول صح، لأن إحنا أتلفنا الأطهار أو العرب، لأنه كان منتشر الحجاب الكامل وما كان في سبيل رؤية المرأة، كان رجل إذا عاشق امرأة يموت لأنه ما يستطيع أن يراه، كما يقول الشاعر: ما كان أغناني عن حب من دونه الأستار والحجب. فبيقول بقى: بئس ما يدعي فلاسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أتلافنا الأعراب من فرط من يحبون ماتوا. يا خليلي حدث عن الشرق قدما حين كانت تعظم المعجزات، حين كان القرآن يرجى ويخشى والقوانين آيه البينات، حين كان الحديث يتلى ولا يرويه إلا ذوي العقول الثقات. إننا في الزمان نلفي أناسا في التوضي علومهم قاصرات. هؤلاء الدعاء تحت المرأة ما بيعرفوش يتوضوا أصلا ولا يعرف شيء استرخي الوضوء والطهارة. إننا في الزمان نلف أناسا في التوضي علومهم قاصرات، وهم بعد يدعون علوما أنكرتها عصورنا الخاليات. ليس شعري ماذا يريدون منا، وصنوف الأذى بنا محدقات. بنت مصر هاتي سفورك واغشي كل ناد والتمل منك الجهات. عرفي نفسك الغداة وطوفي لا تفتك الأسواق والحانات، ثم أمي مجالس القوم وادعيهم إلى حيث لا تمل الدعاة. علنا بالسفور نبني حصونا شامخات بها ترد العدات، وعسانا نرى البرايا سجودا لابن مصر وقد علاه السبات. ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سيدات. إشارة إلى السنة التي كان يحلم بها قاسم الأمين. إمتى يجي اليوم أشوف فيه الستات مختلطة بالرجال والخطيب يقول: سيداتي أنساتي سادتي. فدي كانت يعني أمنية يحلمون بها. الشيخ ابن الخطيب هنا رحمه الله يقول: ولا عمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سيدات. أيضا الشاعر الكبير الأديب العملاق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى كان له دور رائع في الرد على هذه الدعوة كعادته. يقول: أراك ترجين الذي لست أهله، وما كل علم إبرة وثياب، كفى الزهر ما تندى به راحة الصبا، وهل الندى بين السيول حسابه، وما أحمق الشاة تفرد بظلبظل فيها إذا حسبت أن الشياه ذئابه. فحسبك نبلا، يعني آية المرأة أشرف شيء لك، فحسبك نبلا قالت الناس أنجبت، وحسبك فخرا أن يصون كبابه، لك القلب من زوج وولد ووالد، وملك جميع العالمين رقاب، ولم تخلقي إلا نعيما لبائس، فمن ذا رأى أن النعيم عذاب. داعي عنك قوما زاحمتهم نساؤهم، فكانوا كما حف الشراب ذباب، تساووا فهذا بينهم مثل هذه، وثيان معنى يافع وكعاب، وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. قصيدة أخرى رائعة يعني الشيخ محمد حسن النجمي يقول فيها: زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبقه. أيكون كشف السوءتين فضيلة فيذيعها هذا الشباب الأحمق؟ ما لهم والبنت قد فتنت، قد فتنت بما قالوا، وحل بها الجنون المطبق، وبدت مقاتل عرضها لرماته حتى لهم به الجبان الأخرق، والقول أصبح في الخروج لها، فلا كف تكف ولا رتاج يغلق. كرهوا الزواج بها وباتت سوقها، بعد التبذل عندهم لا تنفق. ما خطفهم كلفوا بنزع حجابها، وتكلفوا فيه البيان ونمقوا، وتناولوا بالضعف من حاجاتنا، واللين ما هو بالصرامة أخلقوا. أغدت مشاكلنا الكبيرة كلها ذيلا يجرجره السفور المطلق، أم أنهم ضلوا السبيل وغرهم ببريقه هذا الجديد المخلق؟ أشبابنا المرجو صيحة جازع أغرى بها هذا البلاء المحدق، ونصيحة يفضي برائع سرها لقوام نهضتنا محب مشفق. لا ترهفوا سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم البصالة، لا ترهفوا سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم البطالة تنعق. لم يقصدوا خيرا بها لكنهم رأوا القوية يصيغها فتملقوا، ولربما اجترح القوي خطيئة فمضى الضعيف بمدحها يتشدق. قوم قوا أهلكم ونفوسكم عارا إذا لم تتقوا بغيركم لا يعلقوا، وتناولوا بالزجر حمرا كلما هيجت إلى متع الإباحة تنهقوا. ليس التمدن أن نرى روح الحياة بيد الخلاعة كل يوم تزهق، والبنت يدفعها براحتها الهوى، فتروح تهوى من تشاء وتعشق. لكنه العلم اهتدى بضيائه، غرب البسيطة حين ظل المشرق. فيعني فقدت المرأة التي كان يلوح لها أنصارها بسعادة التحرر والتطور وجودها كامرأة، قبضت فيما مضى على دينها، فقبض الله عنها السوء وبسط لها الحلال، لكنها ابتذلت وأهينت على يد أصدقائها وأنصارها، وكانوا هم أول من زهد فيها. انحضرت المرأة وغادرت حجابها وغادرت حفظها وعصت ربها، فماذا جنينا؟ خالطت الرجال واختلط الحابل بالنابل. هل زالت العقد النفسية؟ هل استقرت دواخلهما؟ هل جنينا سوى الثمار المريرة؟ لن نطيل في وصف الهاوية التي تردت إليها المرأة المتحررة بفضل أنصارها وأصدقائها الكذابين، لأن الواقع حولنا يكفينا مؤنة هذه الإطارة. واقع مريض نستطيع أن ندرك عواقبه وأثره في كل مكان، في كل بيت، في كل طريق، في كل وظيفة. لو كنا نتكلم من خلال يعني خيال حالم أو حتى منذ قرن مضى لاتهمنا بالتحامل والمبالغة، لكنه واقع أليم يخبرك عنه هذه المرأة الضحية وهؤلاء الأنصار والأصدقاء إن صدقوا. من خصائص دعوة تحرير المرأة أنها منذ نشأتها وحتما هي تدور دائما في فلك الاستعمار. يعني العمالة صفة أساسية لأغلب دعاة يعني تحرير المرأة، فالحجاب النسائية كلها ارتبطت منذ البداية بعجلة الاستعمار، وهناك علاقة وثيقة تربط يعني دعاة تحرير المرأة والقوى المعادية للإسلام وعلمائه ودعاته. أيضا من خصائص يعني هذه الدعوة كما ذكرنا يعني أن هؤلاء النسوة القائمات عليها لا يعرفن بدين ولا بخلق ولا بمبدأ، ويعرفن في الغالب بالعداء الإسلامي، هذا القصد المشترك بينهن كما يعني لاحظنا. فيعني أعمى يقود بصير، من الذي يحرم؟ من محتاج للثاني حرمه؟ هذه المتبرجة، هذه المحررة أو الأسيرة هي التي تحتاج إلى أن نحن نحررها. المسلمة هي التي تحررها، الإسلام هو الذي يحررها ويخرجها من هذه العبودية. أما أن المسلمة تقتدي بهؤلاء النسوة، فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب؟ من خصائص هذه الدعوة الخبيثة أيضا، وهذا أمر معروف جدا، أن يعني موضوع التحرير المرأة كما قلنا يعني كانت تعرفون علامة الفرق بين الحرة والأمة في عهد النبوة وفي عهد السلف، كانت الأمة تتحجب والحرة كانت الحرة تحتجب حجابا كاملا والأمة هي التي تكشف. إذا كان الحجاب علامة على الحرية، الآن أصبح العرض والتبرج هو علامة الحرية في عصر هؤلاء القوم. واضح؟ نعم. من خصائص هذه الدعوة أيضا أنها تتبنى مبدأ القومية النسائية. القومية النسائية بيحاولوا يظهروا أن النساء كلهم على وجه الأرض دول حزب واحد، لهم قومية اسمها قومية نسائية، أن المرأة في كل مكان هي قضيتها واحدة، وهي الصراع ضد الرجل ومحاولة التحرر من سلطان الرجل. فكان دعاء تحرير المرأة منذ البداية جعل قضية تحرير المرأة فقط، كأنما صارت هناك قومية خاصة اسمها القومية النسائية تربط المرأة المسلمة في المرأة النصرانية اليهودية عابدة الأبقار والأوثان المشركة الملحدة. حتى رأينا من المتحررات من تفاخر بنساء الفراعنة عابدي الملوك والأحجار، كأن قضيتهن واحدة ومطالبهن واحدة وأهدافهن واحدة ومعتقداتهن واحدة. وكلما تطابقت صورة المرأة مع المرأة الغربية زاد الاعجاب بها وتقريرها بأنها لا تفترق عن الأجنبية، حتى سقطت المرأة المسلمة فيما لم تسقط فيه حتى عابدة البقر التي ظلت معتزة بزيها الخاص الساري ومتميزة بالنقطة الحمراء بين عينيها. نعم. طبعا هناك دور بقى كبير جدا بالنسبة لبعض النسوة المشهورات مثل بنت النيل اللي هي ذرية الشقيق، عملت حزب اسمه بنت النيل، وطبعا يعني كانت العمالة في غاية الصراحة، يعني العمالة من الانكليز كان وكانت تحرض الإذاعة البريطانية وتشتكي مصر لبريطانيا وتروح الإذاعة تعمل يعني حملات على يعني مصر وهكذا. فهذا أيضا من يعني ملامح هذه الدعوة كما ذكرنا. يعني لا شك أنه يعني قد حصلت بشائر عظيمة جدا في الفترات السنوات الأخيرة. حصل صحيح الحصار بفضل هذا المخلوق الذي قال إنني يعني ضد، كما أنا ضد الحجاب فأنا ضد الإيه عبد الشيطان، بفضل يعني ما فعل هذا الإنسان أو هذا المخلوق. يعني لا شك أن حصل مع جهدي وجهود أمثالي نوع من التراجع في ظاهرة الحجاب، ما في شك من ذلك. هذه ظاهرة في غاية الخطورة، لكن نرجو أن تكون يعني سحابة وتنقشع ويكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه يعني الكربة. وإلا فقد حصل في الحقيقة في الصحوة منذ يعني سنة.